كلام اليوم أمس حول اعتراضات الحكم الظاهري. الاعتراضات التي يثيرها الأعلام على الحكم الظاهري متعددة. مضى في يوم أمس الاعتراض الأول، ويمكن أن نسميه باعتراض التضاد أو التماثل. الأحكام الظاهرية والواقعية إما متضادة أو متماثلة، وهو يعني الاستحالة. الاعتراض الثاني في الحقيقة يلحظ المبادئ، يلحظ عالم المبادئ. إذا لاحظنا عالم المبادئ سوف ينشأ اعتراض يمكن أن نقسمه إلى اعتراضين، باعتبار أن الأحكام الواقعية في موارد الجهل كما تقدم في قاعدة الاشتراك ثابتة بحق الجاهل أيضا. وبالتالي هذا الإنسان الذي لا يعلم بحكم أكل لحم الأرنب أو نجاسة وطهارة العصير العنبي، هذا الإنسان الجاهل بهذا الحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي ثابتا في حقه، كما أن هذا الحكم الواقعي وهو نجاسة لحم الأرنب ثابت، أو حرمة لحم الأرنب ثابت في حق العالم بالحرمة، كذلك هو ثابت في حق الجاهل بالحرمة. حين لو كنت جاهلا لم أجلس عند المعصوم عليه السلام لأسمع منه من خلال أذني أن لحم الأرنب حلال أو حرام، لم أسمعه، فأنا غير عالم بالحكم، أنا جاهل. غاية الأمر سوف يثبت لي، سوف تأتيني رواية، سوف يحاول زرارة أن يثبت لي الحكم من خلال نقل له هناك. لا يخلو الأمر إما أن يطابق خبر الثقة الحكم الواقعي أو يخالف. حينئذ إذا طابقه ماذا يعني ذلك؟ لاحظوا يا أخوة، أولا عندما كان هناك حكم واقعي شملني أنا الجاهل، هذا يعني أن تلك المبادئ، عليكم السلام ورحمة الله، أن تلك المبادئ التي دعت المولى إلى تشريع ذاك الحكم الواقع جارية في حقي، أن السبب الذي جعل المولى يحرم لحم الأرنب ثابت في حقي أنا الجاهل. هذا السبب مثل ما هو ثابت في حق العالم هو ثابت في حق الجاهل أيضا، ثابت في حق العالم والجاهل أيضا. إذا طابق قول زرارة الواقع، حينئذ المولى حصل غرضه وأنا أيضا لم يضع علي الملاك الواقع. أما لو خالف الحكم الظاهري الحكم الواقع، كان الحكم الواقعي هو الحرمة، لكن الرواية التي وصلت إلي كانت تقول بالإباحة، في هذه الحالة سوف تحدث مشكلتان بلحاظ المبادئ. المشكلة الأولى أن المولى سوف ينقض غرضه بهذا الحكم الظاهري. المولى عندما يحكم بالإباحة بناء على هذا الحكم الظاهري، عندما يقول لي المولى خذ بخبر الثقة، يعني أنني جعلت ما أخبرك به الثقة حجة، وبالتالي يعني أنا الشارع حكمت بحلية لحم الأرنب، في هذه الحالة المولى سوف ينقض غرضه. وأصل ليش شرع الحكم الواقعي؟ لأنه يريد من المكلف أن يترك، ليش شرع الحرمة على لحم الأرنب؟ يريد من المكلف أن يجتنب عن هذه المفسدة، يريد منه أن يجتنب. يريد المولى أن يبعد المكلف عن هذه المفسدة. المولى عندما حكم بالحكم الظاهري وأباح لي أكل الأرنب نقض غرضه، أراد لي أن أتجنب عن المفسدة ولم أتجنب بفعلي حكمه الظاهري، هذا نقض لغرضه، ويستحيل على المولى أن ينقض غرضه. لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجاء الثقة وأخبرني بالاستحباب، حينئذ الحكم الواقعي له ملاك، له مصلحة شديدة، وله إرادة وشوق شديد، جعل المولى يحكم بالوجوب. غرض المولى صار هو دفعي وتحريكي نحو الدعاء عند رؤية الهلال. فإذا حكم المولى مرة ثانية بحكم ظاهري مفاده الاستحباب، نقض للغرض. كان يريد أن يحركني تحريكا إلزاميا، الآن ما هو تحريك إلزامي، نقض غرضه بحكمه بالاستحباب، هذا نقض للغرض، ويستحيل على العاقل الملتفت أن ينقض غرضه. مدام غرضه ما زال هو غرضه، إذن يستحيل أن ينقض غرضه. هذه الاستحالة من أحكام العقل النظري، هذه الاستحالة من أحكام العقل النظري، وهي تلحظ نقض الغرض. هذا قسم من الإشكال، هذا بيان للإشكال. وتارة نلحظ نحوا آخرا من البيان ونقول المولى إذا حكم بحكم ظاهري وكان مطابقا للواقع جيد جدا، فإنه من خلال هذا الحكم الظاهري أمكن أن يحصل المصالح للعبد ويبعد المفاسد عن العبد. ولكن إذا لم يوافق الحكم الظاهري والحكم الواقعي، الحكم الواقعي كان هو حرمة لحم الأرنب، وكان الحكم الظاهري هو الإباحة، هذا معناه أن المولى ورطني، أوقعني في المفسدة عندما حكم ظاهرا بحلية لحم الأرنب، أوقعني في المفسدة. وإذا كان الحكم الظاهري هو الوجوب، الحكم الواقعي هو وجوب الدعاء، وجاء خبر الثقة ودل على الاستحباب، المولى جعل خبر الثقة حجة، وهذا يعني أن المولى حكم باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا يعني أن الشارع ضيع علي المصلحة الواقعة في الدعاء عند رؤية الهلال التي دعته إلى إجابة الدعاء عند رؤية الهلال، فوت علي المصلحة. إذن جعل الأحكام الظاهرية يؤدي إلى تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد. ومن القبيح على المولى المشرع العاقل الحكيم أن يفوت المصالح على عبيده أو يلقيهم في المفاسد. هذا الجانب من الإشكال هو جانب يلاحظ أحكام العقل العملي، ذاك استحالة، الجانب الأول كان يلاحظ الاستحالة، والجانب الثاني يلاحظ القبح. من ناحية نقض الغرض نقول يستحيل، يستحيل على العاقل الملتفت أن ينقض غرضه، ما دام هو غرضه إلا يتبدل الغرض، ما دام هو غرضه فهو مستحيل نقضه، بينما الجانب الآخر يلحظ تفويت الملاكات، وتفويت الملاكات قبيح على المشرع على الحكيم. هذا الإشكال طرحه المصنف بنحو واحد، لكن هو إشكالان، هذان إشكالان في الحقيقة، جمعهما بالإشكال الثاني، يمكن أن نسميه إشكال نقض الغرض أو نسميه بإشكال تفويت الملاكات على العباد. هذا الإشكال الثاني، إذن يستحيل جعل الأحكام الظاهرية لأنه يلزم منها نقض الغرض بالنسبة للمولى وهو مستحيل، أو يلزم منها التفويت الملاكات الواقعية على العبد على المكلف وهو قبيح، هذا هو الإشكال الثاني. قال ثانيا إن الحكم الظاهرية، الإشكال الأول اللي قرأناه إشكال التضاد والتماثل، يأتي سواء أخطأ الحكم الظاهري الواقع أو أصابه، إذا أخطأه لزم التضاد وإن أصابه لزم التماثل. بينما هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني يأتي فقط في حالة أن يخطأ الحكم الظاهري الواقع، أما إذا أصاب فلا مشكلة في ذلك. إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فقط في حالة المخالفة، فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه، هذا الإشكال يلحظ عالم المبادئ، سواء صيغة تفويت الغرض أو صيغة نقض الغرض أو تفويت الملاكات، أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، يا فرض مخالفة الواقع، بحكم قاعدة الاشتراك. نعم، قاعدة الاشتراك تقول أنك إذا كنت جاهلا بالحكم وأخطأت الواقع فإن الحكم ثابت في حقك. معنى ثبوت الحكم في حقك ببركة قاعدة الاشتراك أن مبادئ الحكم ثابتة في حقك أيضا، هذا معنى الحكم، يكون حيث تكون مبادئه. فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة، في حالة مخالفته للحكم الواقعي، يلزم ماذا؟ أمران: أولا نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته الغرض الواقعي الذي دعاه في البداية إلى أن يشرع حرمة أكل الأرنب، هذا الغرض الواقعي، غرضه الواقعي هو منع المكلف، غرضه الواقعي إيجاد العائق بين المكلف وبين أكل لحم الأرنب، هذا كان غرضه الواقعي، إبعاد المكلف، هذا كان الغرض الواقعي، إنما يزجر، إنما ينهى، إنما يحرم لكي يمنع المكلف من الاقتراب من لحم الأرنب، هذا كان هو الغرض الواقعي. المولى عندما شرع الحكم الظاهري يعني الإباحة نقض غرضه الواقعي، يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف، عندما جعل الحكم الظاهري حكم بالإباحة يعني سمح للمكلف بتفويت غرضه اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، هذا محذور العقل العملي، استحالة، يستحيل على العاقل الملتفت أن يفوت غرضه، أن ينقض عفوا غرضه، هذا مستحيل إلا إذا انقلب الغرض وصار لا غرض. وهو يعني قال يلزم نقض المولى لغرضه، وهو يعني في الحقيقة هذا جانب آخر للإشكال، نقض الغرض يعني تفويت الملاكات، هذا جانب آخر للإشكال، وهذا الجانب يلاحظ العقل العملي، مدركات العقل العملي، القبح هنا، تفويت الملاكات مو مستحيل، أمر ممكن لكنه قبيح. وهو يعني السماح للمكلف بتفويت الأغراض الواقعية يعني إلقاء المكلف في المفسدة، هذا إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة والظاهر يبيح، وتفويت المصالح الواقعية، هذا إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري كان ينفي الوجوب، وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. هذا الجانب يلحظ كما ذكرت لكم جانب العقل العملي، هذا الإشكال الثاني، إشكال نقض الغرض وتفويت الملاكات. الإشكال الثالث نقدر نسميه شبهة تنجز، إشكال تنجز الواقع المشكوك، الحكم الظاهري لا يصير المكلف الجاهل بالحكم الواقعي عالما بالحكم الواقعي. انت لماذا تهرع الى روايه زرارة عندما تشك بوجوب الدعاء عند رؤيه الهلال؟ لانك لم تعلم ولم تقطع، لم تسمع لم تأتيك آية نص تدل على الوجوب وجوب الدعاء، تدل على حكم الدعاء عند رؤية الهلال، التجأت إلى رواية زرارة. رواية زرارة هل صيرتك عالما؟ لا وألف لا، لم تصيرك عالما، بقي الحكم الواقعي مشكوك، الحكم الواقعي بقي على حاله، لم تصر عالم ولم تقطع. لو كان الفعل محللا في الواقع، لو كان الفعل مستحبا في الواقع، لو كان الفعل مكروها في الواقع، واعتمدت على رواية أو اعتمدت على استصحاب أو قاعدة احتياط، فإن وأنتج ذلك الوجوب أو الحرمة، فإن اعتمادك على الرواية الموجبة أو المحرمة، اعتمادك على الاستصحاب الدال على الإلزام بنحو الوجوب أو الحرمة، اعتمادك على قاعدة الاحتياط، لم تصيرك عالما بالواقع، أنت ما زلت جاهلا بالواقع، أنت ما زلت شاكا بالواقع. حينئذ إذا كنت شاك بالواقع، كنت جاهل بالواقع، تشملك قاعدة عقلية رصينة قوية متينة لا يقبل العلماء التنازل عنها، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقبح العقاب إذا لم يكن هناك بيان، ومقصودهم من البيان البيان القطعي الجزمي العلمي. إذا كان أكو بيان من الشارع جعلك تقطع بالحكم الواقعي، تقطع بالواقع، فبها ونعمة، خالفت تستحق تستحق العقاب، تنجز عليك الواقع، أنت مستحق للعقاب. وأما إن لم يكن هناك بيان جزمي قطعي يورث القطع واليقين، حينئذ إذا خالفت الواقع ليس بمنجز عليك، لا تستحق العقاب. عند الشك والجهل لا يوجد بيان قطعي، إذن هو لا بيان، حينئذ يقبح العقاب. قاعدة تقول مع عدم البيان يقبح العقاب، وفي مقامنا لا يوجد بيان، إذ لا يوجد قطع بالواقع، لا يوجد علم بالوجوب أو الحرمة، والرواية المحرمة أو الموجبة، والاستصحاب الملزم، وقاعدة الاحتياط الملزمة ليست بيانا قطعيا للواقع، بقي الواقع مشكوكا. حينئذ كيف حصل تنجز الواقع؟ كيف حصل؟ طبعا لا بد من الالتفات إلى أن الجميع يقولون أن الأحكام الظاهرية ليس لها تنجيز وعقاب مستقل عن الواقع. يعني إذا المولى إذا أنا خالفت الحكم الظاهري، عملت على خلاف رواية زرارة، أو عملت على خلاف الاستصحاب، المولى يعاقبني لأجل الحكم الواقعي، يعني التنجز مالت الحكم واقعي. إذن كيف يمكن للمولى أن يعاقبني على الحكم الواقعي الذي لم يتنجز علي؟ قد تقول فلنخصص القاعدة العقلية ونقول يقبح العقاب بلا بيان إلا في موارد مجيء الأحكام الظاهرية، فإنه وإن لم يكن هناك قطع بالواقع وبيان قطعي على الواقع، إلا أنه هنا لا يقبح العقاب بسبب وجود الحكم الظاهري. الجواب الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، موضوعها مطلق ما إلى معنى. أنت إذا التزمت بهاي القاعدة مع عدم البيان يقبح العقاب، لا فرق بين عدم بيان وعدم بيان، وجد حكم ظاهري أو لم يوجد حكم ظاهري، إذن لا معنى، يستحيل أن يتنجز الواقع مع عدم وجود البيان. الأحكام الواقعية مش الأحكام الظاهرية يلزم منها تنجز الواقع مع عدم وجود البيان. ثلاثة، إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك. يستحيل أن ينجز الواقع، مع أنه كل الأعلم يقولون الحكم الواقعي الضيد من عنده ينجز الواقع، نريد منه تنجيز الواقع المشكوك، نريد منه تنجيزه. هاي الواو مفسرة، منجزا يعني مصححا للعقاب على مخالفة الواقع. معنى التنجيز هو تصحيح العقاب على المخالفة، هذا معنى التنجيز. الحكم الظاهري ما هو، ما هي غاية جعله؟ تنجيز الواقع وتصحيح العقاب على المخالفة، هذا مستحيل. هيك دور الحكم الواقعي ما يقدر يأتي. لماذا الحكم الظاهري عفوا ما يقدر يأتي؟ لماذا؟ لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا، يبقى مشكوك حتى لو قام بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، يبقى مشكوك. حتى لو جاءت أمارة تثبت الوجوب أو الحرمة، جاء أصل عملي يثبت الوجوب أو الحرمة، يعني يثبت الإلزام أقصد بذلك، يبقى مشكوك. إذا بقي مشكوكا ولا يصير مقطوعا الواقع معلوما، ومعه ومع عدم خروج الواقع عن الشك بقيام الأصل أو الأمارة، يشمله، يشمل الواقع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. يشمله، يشمل الواقع المشكوك حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذه قاعدة عقلية أنتم تؤمنون بها، يقبح العقاب بلا بيان، وفي المقام نبقى نطبقها، فيبقى هذا الحكم الظاهري لاغي، لا معنى له، جاء لينجز، والحال العقل يقول هذا الحكم الظاهري لا قابلية للتنجيز فيه. طبعا هذا كله طبعا بلا بيان، يعني بلا قطع، بلا علم وجزم، هذا بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما لو بنينا على غير هذا المسلك، هذا بعد هذا الإشكال يرتفع، راح يوضح عن المصنف إن شاء الله تعالى. خب فلنقول أن هذه القاعدة خاصة في غير موارد الحكم الظاهري. قال والأحكام العقلية ومنها هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، غير قابلة للتخصيص. هاي القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص، الشارع بما هو شارع لا يمكن أن يخصص الأحكام العقلية، لازم يغير العقل البشري حتى يمكن أن يجري تخصيص تخصصا على الأحكام العقلية. الإشكال الأول، جواب، هناك مجموعة من الأجوبة ذكرت من قبل علمائنا، أهم هذه الأجوبة المصنف يشير إلى جوابين، الأول للشيخ النائيني رحمه الله والثاني للسيد الخوي رحمه الله، ثم بعد ذلك يختار جوابا آخر. وبحث الحكم الظاهري من الأبحاث المهمة، واتضاح جواب الشيخ النائيني، ومن ثم بعد ذلك اتضاح جواب السيد الشهيد رضوان الله عليهما، مهم جدا في فهم نظرية المباني الأخرى التي تبتني وترتكز على هذين الجوابين. الشيخ النائيني رحمة الله عليه في الجواب عن إشكال التضاد والتماثل يعتقد أن التماثل لا مشكلة فيه، لأن التماثل تأكيد للحكم، الحكم الواقعي إذا كان هو الوجوب وجاء الحكم الظاهري ليثبت الوجوب أيضا، حينئذ أكو مشكلة؟ لو ما أكو مشكلة، تأكيد على الوجوب، يمكن أن يكون الحكم الثاني الموجب مؤكدا للحكم الأول، تأكيد على الوجوب. ألا تلتزمون بالتأكيد؟ النور الضعيف عندما يأتيه نور ضعيف آخر يشتد النور، تأكيد. ففي باب التماثل لا مشكلة في المقام، في التشابه، في التوافق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا مشكلة في المقام. الميرزا، نعم، المشكلة في التضاد. في التضاد نقبل بوجود المشكلة. الحكم الواقعي هو حرمة شرب التوتون. جاء الحكم الظاهري ليثبت الإباحة. تضاد، كيف نجيب؟ يقول الميرزا رحمه الله، يقول: في الحقيقة هذا الإشكال نشأ ويصح إذا بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل. إشكال صحيح وتام. لو بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل في باب الأحكام الظاهرية، هذا الإشكال تام وفي محله. ما هو مسلك جعل الحكم المماثل؟ معناه أن المولى إذا حكم بحجية الأمارة، هذا يعني أن الأمارة التي تخبرني بحلية العصير العنبي مثلا، العصير التمري مثلا، الأمارة التي تخبرني بحلية العصير التمري، هذه الأمارة حجة. معنى هذه الحجية أن المولى حكم حكما تكليفيا بحلية العصير التمري، جعل حكما مماثلا لمؤدى الأمارة. كل أمارة تخبرك بحكم شرعي، معنى حجية هذه الأمارة أن الشارع يجعل أحكاما شرعية مطابقة مماثلة لمؤديات هذه الأمارات، فيتصدى المولى لجعلها كذا حجية، لجعلها كذا حكم. ما يحتاجهم في كل خبر خبر يتصدى المولى جزئيات، يجعل جزئيات، أبدا لا يحتاج. المولى يحتاج أن يجعل جعلا كليا تماما، مثل حرمة الخمر. ما يحتاج في كل جزئي من الخمر كن يتصدى ويجعل، يجعل جعل واحد في مقامنا، هم يجعل جعل واحد عندما يجعل الحجية. هذا معناه جعل حكم شرعي مماثل لما أخبرك به الثقة. وحينئذ إذا أخبرني زرارة بحلية كذا، جعل المولى حلية، هذا معنى جعل المولى حلية كذا. إذا أخبرني بحرمة كذا، إذن المولى جعل حرمته، جعل حق. أخبرني بالاستحباب، إذن المولى جعل الاستحباب. في مقامنا عندما يخبرني زرارة عن حلية العصير العنبي، فإن المولى معناه أن المولى اللي حكم بحجية خبر الثقة قد حكم، قد جعل العصير العنبي حلالا. هذا حكم تكليفي، هذا حكم تكليفي. وهذا الحكم التكليفي عندما نقيسه إلى الحكم الواقعي، سنجد أن الحكم الواقعي أيضا حكم تكليفي، لكن ذاك حكم تكليفي هو الوجوب، هذا حكم هو الحرمة، هذا حكم تكليفي هو الإباحة، وهما متضادان، حكمان تكليفيان متضادان يستحيل جعلهما. إذن بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، الإشكال في محله. وابن قبه أو من تمم الإشكال عندما أشكل بإشكال التضاد، كان في بناء أن جعل الأحكام الظاهرية هو جعل للحكم المماثل، وبالتالي الإشكال صحيح. وكل من يفسر الأحكام الظاهرية بجعل الحكم المماثل، الإشكال وارد عليه، ولكن جعل الحكم المماثل مسلك باطل غير صحيح. معنى جعل الأحكام الظاهرية، جعل الحجية معنى جعل الاستصحاب معناه جعل الطريقية. أنا لا ألتزم بجعل الحكم المماثل، أنا أعتقد أن جعل حجية خبر الثقة يعني جعل لطريقية خبر الثقة، إتمام لكاشفية خبر الثقة، هذا معناه جعل الحجية، ليس جعلا لحكم تكليفي وإنما جعل لحكم وضعي، ليس جعلا لحكم تكليفي، جعل لحكم وضعي. توضيحه، المولى جاء وجد أن المكلفين سوف يكونون قاصرين عن الوصول إلى الأحكام الشرعية، مو فقط في عصر الغيب حتى في عصر الحضور، مو كلهم يم المعصوم. حينئذ ما هو العلاج؟ العلاج أن أجعل أخبار الثقات حجة، يعني أن خبر الثقة وإن لم يحصل العلم واليقين للمكلفين، لكن خبر الثقة طريق للواقع وكاشف عن الواقع، غاية الأمر بنحو الناقص. خبر الثقة كاشف عن الواقع بدرجة 80%، 70% قل ما شئت باختلاف الثقات، طبعا أكو ثقة 90% أكو ثقة 60%، المعدل 70%. خبر الثقة كاشف عن الواقع 70% 80%. حينئذ أنا الشارع وأنتم تتحدثون في عالم التشريع الخاص بي، أنا الشارع، أنا الشارع أجعل هذا الخبر كاشفا تاما، أليس هذا الخبر كاشف ظني كاشف ناقص؟ فيه كشف لكن كاشفيته ناقصة، أنا أتمم هذا الكشف، أتممه. تماما على نحو المجاز السكاكي، مرة أنت تقول رأيت أسدا وأطلقت لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هذه مجاز في الكلمة، وتارة أخرى أنت في نفسك تعتبر أن الرجل الشجاع أسد، تعتبره أسد وتعتبره مصداق للأسد الحقيقي، فيكون إطلاقك لكلمة أسد على الرجل الشجاع إطلاق حقيقي مو مجاز في الكلمة، وإنما المجاز هو مجاز في الاعتبار. المولى هم كذلك، المولى عندما جعل الأحكام الظاهرية جاء واعتبر أن الظن الناشئ من خبر الثقة علم، هكذا قال لا ينبغي التشكيك، هكذا قال لا ينبغي التشكيك عما فيما يروي عنا ثقاتنا، لا ينبغي التشكيك يعني يوجب العلم، غاية الأمر أي علم؟ علم اعتباري وعلم جعلي، علم اعتباري جعلي. إذن المولى في باب حجية خبر الثقة يتمم كشف الخبر الناقص، يتممه ويسيره كشفا تاما، فصار خبر الثقة علميا، مو علم وإنما علمي، يعني كان ظنا فصار علما بالتنزيل بالجعل والاعتبار، هذا معنى الحجية. أين الحكم التكليفي؟ أصل لا وجود لحكم تكليفي، لا وجود. أسباب التنجيز، تنقض الغرض، تفويت الملاكات، هذا بعدين كنا نتحدث عنه، أما التضاد نريد نعالج التضاد. التضاد معنى أكو حكماني تكليفياني متضادان، إحنا الآن بمسلك الطريقية نفينا وجود أحد الحكمين، قلنا أكو حكم تكليفي واحد وهو الواقعي، وأما الظاهري فليس حكما تكليفيا، جعل للطريقية، هذا واضح؟ واضح؟ هذا هو جواب الشيخ رحمه الله. طبعا بس أكملها، قولوا شيخ
فإنما هذا يشبه التصويب يعني.
لا ما بالتصويب،
لأن التصويب يعني إذا مثلا يفتن مختلف
يكون حكمك الواقع. نعم. وهذا ما يلزم من التصويب، يبقى الواقع ثابت. لكن غاية الأمر خبر الثقة كاشف تام عن أي تضاد في المقام لا يوجد، تصويب هم لا يوجد، لا يتغير الواقع. التصويب يكون الناقشة في باب تنجز الواقع، في شبهة تنجز الواقع، هل يوجد أبدا؟ وفي الملاكات تتغير، الملاكات تبقى على حالها، كما أنه الواقع الحكم التشريع الواقعي يبقى على حاله، تصويب لا يوجد، وإنما المولى اعتبر الكاشف الناقص كاشفا تاما. لاحظوا يا إخوة، جعل الحكم المواثق ما يلزم منه التصويب. طبعا لابد من التفصيل في الحكم الأول بين أقسام الأحكام الظاهرية، ولكن مع ذلك التصويب لا يلزم. عندي حكم واقعي واحد، ذاك الحكم ثابت للجميع، وعندي حكم ظاهري ثابت فقط للجاهل، حينئذ لا يلزم التصويب، لكن يلزم التضاد، والإشكال وارد. لاحظوا كيف التضاد يلزم، يعني أنا المكلف هم عندي حكم واقعي هو الحرمة، وهم عندي حكم ظاهري هو الإباحة، تضاد ثابت. لاحظوا كيف، أما التصويب لا، الحكم الواقعي ثابت حتى عندي أنا الجاهل. سيدنا
بس تسميته بحكم ظاهري لا راح يسمي تجاوز، نقول بس تنمم الحجية،
هو هذا
ما نقدر نسميه.
لا هو هذا الحكم الظاهري، يعني الحجية
والحكم يأخذ من وضعي له تكليف
وضعي، هذا وضعي. الحجية حكم وضعي. الشيخ النائيني يصرح في بعض عبائره أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية مو الحكم التكليفي، وإنما هو الحكم الوضعي، هذا في باب الحجية. طبعا لاحظوا يا إخوان، أولا الحكم الظاهري له أقسام، الأمارات والأصول العملية المحرزة والأصول العملية البحتة، هذا واحد. اثنين، هذا المبنى مسلك الطريقية الذي يقول به الميرزا رحمه الله، هذا المسلك يقول أنه أكو كاشفية ناقصة، أنا شو أسوي؟ أتممها، صحيح لو لا وياي؟ وش قال الحكم الظاهري أسميه مسلك الطريقية، سميه تتميم الكشف، مسلك العلمية كشف ناقص المولى يتممه. يعني نحن نحتاج في باب هذا المسلك، نحتاج في باب هذا المسلك إلى كشف ناقص حتى يتممه المولى. حينئذ في باب الأمارات هناك كشف ناقص ظن، فيمكن أن يأتي كلام الشيخ الميرزا رحمه الله. في باب الأصول العملية المحرزة راح تجينا إن شاء الله، مثل الاستصحاء أصل عملي محرز، فيه نحو كشف، قاعدة الفراغ فيها نحو كشف عن الواقع، لأنه الاستصحاب فيه نحو كشف عن الواقع، سيد الخوي قال أمارة أصلا يكشف عن فيه كشف عن الواقع، إن شاء الله راح نفصل هذا، فيه كشف عن الواقع، الاستصحاب فيه كشف عن الواقع، قاعدة الفراغ فيها كشف عن الواقع، لكن الكشف فيهما عن الواقع أقل من درجة كشف أمارة عن الواقع. إذن هنا أيضا يمكن أن يأتي الشارع ليتمم الكشف الناقص، ولكن في باب الأصول العملية البحتة، مثل البراءة، مثل الحلية، لا يوجد كشف عن الواقع أصلا، أصل عملي بحت لا يوجد فيه إحراز للواقع، شمة نظر للواقع لا يوجد فيها، قاعدة الطهارة أيضا أصل عملي بحت. هنا هل يمكن أن نطبق مسلك الطريقية؟ الجواب كلا، لا يمكن تطبيق هذا المسلك، مسلك الطريقية، لأن لا يوجد كشف عن الواقع. هذا إشكال على الميرزا رحمه الله، جواب لا، لأن الميرزا أصلا نظريته مسلك الطريقية جاء بها لمعالجة الإشكال في باب الأمارات وفي باب الأصول العملية المحرزة. خلي أضبط هذا النقطة. قال: أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد، لاحظ التضاد، أما التماثل مو كل ما يقال في التضاد يأتي في، لا خطأ خطأ. التماثل عند الميرزا رحمه الله لا مشكلة فيه أصلا، هو يصرح بذلك وراجع الفوائد. إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهرية حكم تكليفي، نعم، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ويماثل ما أخبر عنه الثقة من أحكام يطابقه. إذا أخبر الثقة عن الوجوب الحكم الظاهري، الحجية ما الخبر الثقة معناها أن الشارع يحكم بالوجوب المطابق لمؤدى الخبر، وهو ما يسمى هذا الجعل، معناها جعله هو ما يسمى بجعل الحكم المماثل، هذا ما يسمى بجعل الحكم المماثل، وهذا هو مسلك الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته، حجية الخبر، في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء اللي هو حرام في الواقع، وفقا ومطابقا ومماثلا لما أخبر به الثقة. فيلزم من على هذا الأساس اجتماع الضدين، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. إذن بناء على مسلك جعل الحكم المماثل إشكال التضاد صحيح وتام، ولكن الافتراض، الكلام للميرزا، ولكن الافتراض المذكور يعني مسلك جعل الحكم المماثل ووجود حكم تكليفي مماثل للحكم لما أخبر عنه الثقة. قلوا لي شوفوا، لاحظوا إن إشكال التضاد نشأ، هذا كلام الميرزا، الميرزا قال مشكلة التضاد صحيحة وتامة بناء على مسلك جعل الحكم مماثل، زين، ولكن هذا المسلك خطأ. ها وين الشيء
هنا؟ التضاد والتماثل.
التماثل ما فيه مشكلة عند الميرزا.
شلون تضاد وشلون حكم مماثل؟
لا التماثل شيء.
لكن التماثل.
شوفوا لاحظوا.
يعني صار مثلين.
شوفوا لاحظوا. التماثل ما فيه مشكلة. يعني أنت إذا عندك حرمة العصير التمري. حرمة العصير التمري في الواقع. أجاك الثقة قال لك العصير التمري. جاتني روايتان. رواية قالت أن العصير التمري حرام. حينئذ ما هو معنى حجية خبر الثقة؟ ما هو معنى؟ معناه أن الشارع جعل حكم حكما ظاهريا تكليفيا اسمه حرمة العصير التمري. هكذا صار عدي هذا الخبر موافق للواقع في هذا. هذا راح المولى يجعل حكما ظاهريا مطابقا لما أخبر عن الثقة، وهذا الحكم الظاهري مماثل للحكم الواقعي اللي هو حرمة العصير العيني. أكو مشكلة؟
أكو من التصوير؟
لا
المولى جعل وفقا لما أخبر
عن الثقة. لا في المماثل ما كنت في المماثل بعد مطابق للواقع. الواقع أنا عندما أحكم راح أطابق الواقع. والمماثلة ما بها مشكلة.
ليش نقول المولى جعل حكما؟
هذا هو أبو المسلك، يقول هذا هو معنى جعل الحجية. هذا هو مسلك غريب، يعني هذا مسلك غريب على كل حال. يعني ليش أقول غريب؟ لأنه غير ظاهر من الأدلة، ولذلك هو مسلك غريب. هذا المسلك لا يلزم منه التصويب قطعا، لأنه الأحكام الواقعية ثابتة، ماثلت أو لم تماثل الواقع. تلاحظون كيف الأحكام الواقعية ثابتة، ماثلتها الظاهرية أو لم تماثلها. هذا إذا قلنا بالإصابة للواقع. أما إذا قلنا أن الرواية أخطأت الواقع ولم تصبه، حينئذ يلزم التضاد بناء على مسلك جعل الحكم الموافق. لكن الافتراض المذكور خطأ، لأن الصحيحة يعني مسلك جعل الحكم الموافق خطأ، ووجود حكم تكليفي ظاهري خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا، وهذا في كل أمارة هم يأتي الكلام، وتافي الأصول العملية المحرزة جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار. هذا معنى، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. لا يوجد، هذا هو معنى الحكم الظاهري وليس ذاك هو معناه التعليل. وذلك لأن المقصود والهدف من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما. بعد علما أن يجعل هذه إضافة لغوية ما يحتاجها التشريع، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقيا حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة أو علما اعتباريا، يعني علما اعتباريا بسبب حكم الشارع كالأمارة، فإنها ليست علما حقيقة لكنها علم اعتباري، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. هذا الجواب من الشيخ الميرزا رحمه الله، يأتي في باب الأمارة، في باب الأصول المحرزة أيضا يأتي، في باب الأصول البحتة لا يأتي. تعليق المصنف عليه إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
الله